أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. ما يلفت الانتباه أعزائي هو اصطحاب المشايخ لخطيب اسمه ترتلوس يرافقهم إلى بلاط الوالي فيليكس. أما سبب دعوة ترتلوس لمرافقة المشايخ فكان في محاولة لإقناع الوالي عن طريق فن الخطابة للحكم على بولس. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. في دراستنا السابقة في سفر الأعمال الأصحاح 23 عرفنا عن المؤامرة التي حاكها عدد من القتلة لاغتيال بولس، وهي تشبه إلى حد بعيد المؤامرة التي حاكها يهوذا الإسخريوطي لتسليم وصلب سيده المسيح. ففي الحالتين للأسف كان المجلس اليهودي الأعلى متورطاً، فالمجلس أو السنهدريم هو الذي دفع ليهوذا 30 قطعة من الفضة كي يسلم سيده للعسكر، وفي هذه الحالة أيضا هو المجلس الأعلى السنهدريم الذي يتواطأ مع القتلة ويستأجرهم لاغتيال بولس. ولكن كلوديوس ليسياس القائد الروماني الأعلى أعلم بالمؤامرة فوفر للمواطن الروماني بولس سبل الحماية الكافية إلى أن أوصله عسكره بأمان إلى قصر الوالي في مدينة قيصرية. أرجو الآن أن نفتح العهد الجديد إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 24. سفر أعمال الرسل الأصحاح 24، وأقرأ بدءا من الآية الأولى. وبعد 5 أيام انحدر حنانية رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتلوس، فعرضوا للوالي ضد بولس. فلما دعي ابتدأ ترتلوس في الشكاية قائلا: إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. ولكن لئلا أعوقك أكثر ألتمس أن تسمعنا باختصار بحلمك. ما يلفت الانتباه أعزائي هو اصطحاب المشايخ لخطيب اسمه ترتلوس كما سمعنا يرافقهم إلى بلاط الوالي فيليكس. أما سبب دعوة ترتلوس لمرافقة المشايخ فكان في محاولة جاهدة من طرفهم لإقناع الوالي فيليكس، لا عن طريق أي إثباتات بل عن طريق فن الخطابة أن يحكم على بولس. كنت قد قلت في ختام الحلقة السابقة إن الذين كان من الواجب مقاضاتهم كان رئيس الكهنة والمشايخ الذين تآمروا لاغتيال بولس، هم الذين يجب أن توجه إليهم التهم لا بولس. ولكن الله يسمح بقلب الموازين لتحقيق مشيئته، فهو صاحب السلطان في مملكة الناس. وهل خطيب ترتلوس كما سمعنا يشبع الآن أذني فيليكس وآذان الحاضرين بنفاقه وكذبه؟ يقول حسب الآية الثالثة والجزء الأول: إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل. هذا كذب. ترتلس يعرف جيدا أن هذا كذب، مجلس المشايخ الأعلى يعرف أن هذا كذب، والوالي نفسه يعرف أن هذا كذب. الواقع هو أن انعدام السلام والزيادة في الشغب كانا علامتين من علامات حكم الوالي فيليكس. لم يسبق أن عرفت اليهودية منطقة حكمه، لم يسبق أن عرفت هذا الكم من الشغب تحت حكم من سبقه من حكام أولات. يواصل ترتلس نفاقه ونفاق من يمثلهم، فيقول في الجزء التالي من الآية الثالثة: وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك. هذا أيضا كذب. حكومة فيليكس كانت فاسدة أشد فساد، لذلك أعمال الشغب كانت تملأ الصفحات الأولى للصحف المحلية إن صح القول. أعمال الشغب كانت على كل لسان تحت حكمه الفاسد. يواصل الخطيب ترتلس أيضا حسب الآية الثالثة ويضيف إلى نفاقه نفاقا بالقول: فنقبل أيها العزيز أو أيها الشريف فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. هو يدعو هذا الوالي العزيز أو الشريف. للعلم مستمعية، هذا الوالي واسمه الكامل أنطونياس فيليكس كان أول عبد في تاريخ الإمبراطورية الرومانية يصل إلى مركز سياسي، وليس لأنه استحقه. كان لهذا العبد، والعبيد كان يباعون كجزء من تجارة الرق في سوق العبيد يومها، كان لهذا العبد أخ تصادق في طفولته مع طفل آخر سيكبر ويصبح في أحد الأيام الإمبراطور الروماني الطاغية نيرون. هو أخو فيليكس الذي أقنع الإمبراطور نيرون أن يعين أخاه أنطونيوس فيليكس واليا أو حاكما على اليهودية جنوب فلسطين. وما أن اعتلى فيليكس كرسي الولاية، وهذا ما يسجله التاريخ عنه، ما أن اعتلى كرسي الولاية حتى أصبح على نفس درجة الشر التي عرف بها نيرون الطاغية، حتى سجلت كتب التاريخ عن فيليكس الوالي أنه كان يصلب أعداءه السياسيين صلبا. يصفه مؤرخ روماني معروف هو تاسيتوس بأنه أستاذ في الوحشية والشهوة الذي مارس سلطات ملك إنما بروح عبد عادي. أسوق هذا عن الرجل لكي نشعر قليلا بما شعر به بولس وهو يقف في محكمة قاضيها فاسد، وهو يصغي إلى الإطراء الكاذب الذي قدمه لهذا القاضي رجال الدين. وهذه أعزائي صورة لعالمنا الذي يقلب الحقائق. ترتلس يدعو فيليكس عزيزا أي شريفا، بينما هو شرير فاسد. أما بولس فسيتهم بأنه مفسد ومهيج للفتنة، وهو بالفعل شريف. هذا هو عالمنا الموضوع في الشرير، عالم يدعو النور ظلاما والظلام نورا، يقبل الخطية والشر ويرفض العفة والبر. كتب بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس تلميذه والآية الثانية عشرة وقال: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وهذا تصديقا لما جاء عن فم المسيح الطاهر في قوله حسب بشارة لوقا الأصحاح السادس والآية الثانية والعشرين: طوباكم، قال المسيح، طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. هذا هو الذي يحدث الآن والذي يسجله لوقا في سفر الأعمال فيما يتعلق بالرسول بولس خادم المسيح الأمين. والآن بعد هذه المقدمة يقدم خطيبنا الموقر ترتلس شكواه ضد بولس، أو بالأحرى شكوى من يمثلهم أمام الوالي، فيقول حسب الآيات 4-9 من الأصحاح 24 ما يأتي: ولكن لئلا أعوقك أكثر ألتمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك، فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. فأقبل ليسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. ثم وافقه اليهود أيضا قائلين: إن هذه الأمور هكذا. إذن حسب ما سمعنا من هذه القراءة، يتهم بولس أولا بأنه مفسد ومهيج فتنة، ليس فقط في اليهودية بل على حد زعم ترتلس في المسكونة، أي على اتساع الإمبراطورية الرومانية. الكلمة في اللغة اليونانية التي يستخدمها ترتلس في الترجمة العربية هي مهيج فتنة. هذه الكلمة في اللغة اليونانية تعني أصلا طاعون. الكلمة اليونانية تعني طاعون. إذن على رأي ترتلس ومن يمثلهم، بولس بالنسبة للدولة الرومانية شبيه بخطر الطاعون، خطره كخطر الطاعون. لقد عرف عن الرومانيين ما يسمى باللاتينية باكس رومانا، أي السلام الروماني. ذلك أن أحد أهم أهداف ذلك الحكم أو تلك الإمبراطورية كان إحلال السلام على اتساع الإمبراطورية، وذلك عن طريق رصف أو تعبيد الطرق. وهكذا أصبح السفر والتنقل أكثر أمنا وأمانا. لكن ترتلس يتهم بولس بأشنع تهمة ممكن أن تصل أذني حاكم روماني، وهي أن بولس مهيج فتن، ولذا فهو كالطاعون يشكل تهديدا للسلام الروماني المنشود. وهكذا يحاول المحامي أو الخطيب ترتلس أن يقنع الوالي فيليكس بأن بولس أخطر من أخطر قطاع الطرق الذين كانوا يسببون انعدام السلام على بعض الطرقات الرومانية. فالأخطار التي قد يتسبب بها قطاع الطرق غالبا ما تكون محدودة لمنطقة جغرافية معينة. أما بولس حسب التهمة فهو يهيج فتنة في كل المسكونة على اتساع الإمبراطورية الرومانية. ثم يوجه ترتلس إلى بولس تهمة ثانية: زعيم عصابة، يقول عنه إنه مقدام شيعة الناصريين. وهذه كانت لغة استهزاء، إشارة إلى سكان الناصرة، المدينة التي لم يكن فيها أي خير أو أي صلاح. أي إن كلمة ناصري وناصريين المستخدمة هنا هي إشارة إلى سكان الناصرة، وقد قيلت أصلا عن المسيح الناصري، إذ رغم ولادة المسيح في مدينة بيت لحم لكنه تربى وعمل في الناصرة، لذلك دعي ناصريا. وها هو بولس الآن يتهم بأنه مقدام أو زعيم، بأنه متزعم لهذه الشيعة أو هذه الطائفة، هذه الزمرة التي تدعى ناصريين. وهذا معناه أخي الكريم أن التهمة الآن تتسع رقعتها، فليس بولس فقط هو المتهم أمام القضاء الروماني، بل كل شيعة الناصرين أي كل أتباع المسيح الناصري هم أيضا متهمون بإحداث الفتن مثل بولس زعيمهم. لاحظوا معي أنه لو أثبتت هذه التهمة على المسيحيين لكان هذا بداية القضاء على المسيحية حسب القانون الروماني. سنكتشف من دراسات لاحقة بإذن الله كيف أن نيرون ألصق هذه التهمة بالمسيحيين في روما حتى أنه كان يحرقهم أحياء. إذن تدريجيا يوسع ترتلوس المحامي الخطيب رقعة اتهاماته ضد بولس، فينتقل الآن إلى اتهام أو تهمة ثالثة قال فيها إنه ينجس الهيكل أي الموضع المقدس بالنسبة للديانة اليهودية. قال في ذلك وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا. هذه التهمة في الواقع مقدمة قدمها ترتلوس لكي يذكر فيليكس بأن السنهدريم أي المجلس الديني الأعلى بالنسبة لليهود، السنهدريم هو المخول وهو المسموح له بأن يحاكم وأن يقاضي بولس. فسياسة روما فيما مضى كانت تسمح لليهود أن يحكموا على الذين ينجسون موضعهم المقدس أو هيكلهم. وهكذا فترتلوس يقول ما معناه للوالي فيليكس: لا حاجة لك أن تزعج نفسك بهذه القضية، اسمح لنا أن نعالجها نحن في مدينة أورشليم كما عالجنا قضايا نظيرها من الذين نجسوا الهيكل من قبل. ترتلوس يأخذ هذه التهمة ذريعة لكي يبرر ما حاول المجلس الأعلى لليهود أن يفعله ببولس في قوله أردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. ترى أعزائي ماذا سيكون حكمهم على بولس لو تمكنوا منه؟ حتما حكم بالإعدام كما سبق وحكموا على سيده المسيح بالصلب. يعترض ترتلوس على ليسياس الأمير فيقول إنه أقبل بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا. حسب الظاهر ينكر ترتلوس الخطيب ينكر على ليسياس الأمير أي القائد الأعلى في جنوب فلسطين، ينكر عليه سلطانه في أن يخلص بولس من أيديهم، علما أن بولس كان مواطنا رومانيا ولليسياس الحق في أن ينقذه بتلك الصفة. ها هو إذن ترتلوس يلصق تهم زور بشهود كثيرين موجودين معه في محفل القضاء. هو يشهد زورا على بولس بأنه مفسد، ويشهد زورا عليه بأنه مهيج فتن، ويشهد زورا عليه بأنه هيج فتنا في المسكونة كلها، كما حقره وحقر المسيحيين بوصفهم بشيعة الناصريين نسبة إلى مدينة الناصرة. وثم في الأخير ألصق إليه تهمة كان عقابها الموت، وهي محاولة تنجيس الهيكل. اسمحوا لي عند هذه المرحلة أن أقرأ الجزء التالي من الأصحاح 24 لكي نسمع معا إلى دفاع بولس. إذن سفر الأعمال الأصحاح 24 وأقرأ بدءا من الآية 10. فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة أحتاج عما في أمري بأكثر سرور، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. ولكنني أقر لك بهذا، إنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله آبائي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب، قوم هم يهود من آسية كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع، إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم، إني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. أحبائي، بولس لم يكن يحتاج إلى خطيب يتكلم عنه ولا إلى محام يحامي أو يدافع عنه. لماذا؟ لأنه كان يقول الحقيقة. هو الآن يرافع أمام القضاء الروماني. نحن نحضر الآن جلسة محكمة رومانية، استمعنا فيها إن صح القول، استمعنا إلى وكيل النيابة الذي جمع التهم المختلفة على رأس بولس. رأينا الشهود حسب العدد التاسع، إذ مكتوب: ثم وافقه اليهود أيضا قائلين إن هذه الأمور هكذا. والآن استمعنا إلى دفاع بولس، هو أخذ لنفسه دور محامي الدفاع. نحن عرفنا من دراساتنا السابقة في سفر الأعمال أن بولس الرسول عندما جاء إلى أورشليم جاء كي يزور الكنيسة، هدفه كان أن يقضي عيد 50 مع الكنيسة في مدينة أورشليم. لم يأتي لكي يحاجج، لم يأتي لكي يبشر، وهو أصلا رسول الأمم، هو الرسول الذي تخصص في توصيل رسالة المسيح إلى الشعوب غير اليهودية أو الأممية. لذلك لم يكن يحاجج أحدا، لا في الهيكل ولا في المجامع ولا في المدينة، لم يكن هذا هدفه في زيارته إلى مدينة أورشليم. لذا يقول حسب الآية 13: ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. نحن نعلم أعزائي من المحاكم العادية أن الشكاية شيء، لكن إثبات الشكاية شيء آخر، الاتهام شيء، لكن إثبات التهم شيء آخر. بولس يقول: هم اتهموني، لكن أين الإثباتات؟ والقضاء الروماني كان معروفا عنه أنه يسعى ليكون قضاء عادلا، لذا بولس يطالب بالإثباتات بما يدعم شكاياتهم وتهمهم، وهذه ليست موجودة. ثم بولس ضمنيا يستنكر كيف أن المحامي ترتلس والخطيب ومن كان يمثلهم أطلقوا على المسيحيين اسما تحقيريا هو شيعة. قال بولس: لكنني أقر بهذا، إنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة. المؤمنون بالمسيح لم يكونوا أعضاء في شيعة، مستمع الفاضل، فالمسيحية ليست شيعة، المسيحية هي أسلوب حياة، المسيحية هي حياة المسيح فينا، إذ نعيشه، نجسده في محبته ولطفه وإحسانه. لذا بولس يستنكر على المحامي وعلى رؤساء الدين اليهود كيف أنهم قالوا عن هذا الإيمان بأنه شيعة الناصريين. ثم أكد بولس بما لا يترك مجالا للشك بأنه مؤمن بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. قال بصريح العبارة: هكذا أعبد إله آبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. ترتلس كان قد اتهم بولس قائلا إنه مهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة، وبولس يرد ويقول: إني أؤمن مثل بقية اليهود، إني أؤمن بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، فكيف أتهم بهذه التهمة؟ ثم هو يكرر على مسمع من الوالي فيليكس ما كان قد ابتدأ يصرح به أمام المجمع الأعلى في عبارته الأولى، عندما قال: إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. ها هو للمرة الثانية يقول نفس العبارة تقريبا، يقولها حسب الظاهر لفيليكس، بينما في الواقع هو يقولها للمشايخ. تذكرون أن رئيس الكهنة عندما نطق بولس بتلك العبارة أمر أن يلطم على فمه. ها بولس الرسول يكررها على مسمع منه ثانية فيقول: لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. لست أعلم مستمع الكريم إن كان بولس يرجو أن ينخس بهذا التعبير المتكرر ضمير رئيس الكهنة أو ضمائر الحاضرين معه، فهو متهم أمام القضاء الروماني، لكنه متهم بريء لأنه يسلك بلا عثرة من نحو الله ومن نحو الناس، يسلك بضمير صالح. وقت دراستنا في هذا اليوم أوشك على الانتهاء، سنواصل دراسة هذا المقطع وما يليه لاحقا بإذن الله. أما الآن فأختم بما قاله المسيح بفمه الطاهر في موعظته على الجبل حسب البشير متى الأصحاح الخامس والآية العاشرة، عندما قال: طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أخي الكريم، لا تسمح بأن ترثي لحالك إذا ما اتهمت كمؤمن اتهامات باطلة. قال المسيح: افرح لأن أجرك عظيم في السماوات. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم.